أيها الأحباب، إلى أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآكل وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل الحديث في سلسلة سلوك المسلم الملتزم، أو ما هي الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في حياته. وحفكركم إن إيه علشان الموضوع طول معانا أوي يعني، بس كويس الحمد لله. لما هرجع هيبقى عنوان سلوك المسلم الملتزم كطبيب، بس تفتكر كدكتور يكون سلوك المسلم الملتزم كدكتور إزاي؟ إيه هي أخلاق المسلم كدكتور؟ احنا اتكلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الله ومع الاب والام ومع النفس ومع الاهل ومع الناس ومع النفس الانسان يعني في مظهره وكلامه. وبعدين سلوك المسلم الملتزم في الطريق وفي المواصلات وفي الفرح وفي الجنازه وفي الزياره. وبعدين كنا مع الزوجه وفي البيت ومع الاولاد. وبعدين كتاجر وكموظف وكحرفي وكخطيب وككاتب كتاب وطالب. يبقى النهارده هنتكلم ان شاء الله لو ان المسلم ده طبيب دكتور يكون سلوكه ايه كمسلم. هو على فكره في فرق بين الدكتور والطبيب، لان احنا بنقول لغويا بس مش مهمه يعني. يعني الدكتور هو اللي حاصل على درجه الدكتوراه اللي بيسموه دكتور ديجري، والطبيب هو اللي بيعالج معاه مثلا بكالوريوس في الجراحه مثلا او في عدد الدور او كده كده يعني. احنا يهمنا بقى سلوك النهارده اخلاقه. طبعا انت عارف احنا الاصل فينا الاسلام، وبعد كده بقى ده تاجر ده دكتور ده موظف ده كذا ده كذا. لا، الصنعه بتاعتك حرفتك مهنتك دي مستجده، لكن الاصل فيك ايه؟ الاسلام. عشان كده صبغه الله، فالاسلام بيصبغ حياتنا كلها وبينعكس على كل تصرفاتنا، بل بينعكس على مهنتنا. فبنقول قبل ما نقول سلوك المسلم الملتزم كطبيب، نقول من الاول ان الطب رساله العطاء. الطب مهنة العطاء، الطبيب معطاء، بيعطي الحنان للمريض، بيعطي المشورة للمريض، بيعطي وقفة العلاج. تقدر تعتبر الطبيب الصبر الحنون ليك، اللي بيخفف آلامك، اللي بيشاركك آلامك. فمهنة الطب رسالة عطاء. هي التعب لراحة الله، الدكتور بيتعب، الطبيب بيتعب جدا علشان يريحنا، لكن طبعا هي مهنة، هي مهنة ووظيفة. عشان كده بنفكر اخواننا وحبايبنا الدكاترة بقول الله عز وجل في سورة الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني انت تشتغل حرفي وانا طبيعي وانت دكتور وانا مدرس وده كذا وده كذا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني احنا لما اتولدنا كنا فاهمين ايه؟ ولا كنا عارفين ايه؟ الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعد كده بقى انت تخصصت كذا وده تخصصت كذا. يبقى اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ ليتخذ بعضهم احضر سخرية. يعني انا اشتغل عندك وانت تشتغل عندي. والله سبحانك يا رب. لا يوجد واحد كده بيستغنى عن الثاني. شوف الدكتور بيعالج المرضى والناس كلها بتروح له، هو يروح للميكانيكي عشان يصلح عربيته، والميكانيكي يستعين بالسباك، والسباك يستعين بالترجي، والترجي يروح يشتري من عند تاجر، والتاجر وهكذا. يبقى صلى الله عليه وسلم لما قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يبقى الطب رساله ووظيفه، وظيفة مهنة. مطلوب مننا احنا ان احنا نتداوى كبشر. مين اللي هياخد الدواء؟ مين اللي هياخد العلاج؟ الدكتور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداوى الله، لا امره، تداوى عباد الله، فما جعل الله من داء الا وجعل سواء الا. يعني كل حاجه لها علاج الا حاجتين: الهرم يعني الكبر الشيخوخه يعني، والموت.
اللي يعجز والموت ما لهمش علاج، لكن ما عدا ذلك يبقى ليهم علاج. مين اللي هيقف العلاج؟ هو الدكتور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء، كل مرض علاج، فاذا اصيب دواء برئ باذن الله تعالى. يعني لو قدر الله ان يجي العلاج بتاعك موافق للمرض اللي عندك الى برئ باذن الله تعالى، باذن الله، عشان برضه مرضها الى الله. ولذلك سيدنا ابراهيم في الشعراء لما قال بيسالوه ايه وقال لنا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. قال لنا سيدنا ابراهيم قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. عد هذا الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويكفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني عز وجل، والذي يريدني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتأمل ويسكني أعمى كراهة السوء عشان آكل أشياء الطعام، وإذا مرضت فهو يشفيني بروح للدكتور علشان يعالجني. وده الأمر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي مقدمة. نتكلم بقى كيف هو او كيف يكون خلق الطبيب المسلم، او ما هو سلوك المسلم المنتجم كطبيب كدكتور. هنا واحد الاهتمام بالدراسه والتفوق، فهي جايبينه منين؟ جايبينه من هو فاضل، مش لما اتخرج بالام. خلي بالك يعني دخلت كليه الطب هنتخرج دكتور، على فكره كلام للدكتور وللدكتور برضه، يعني كلام للاخ الطبيب وللاخت الطبيبه. احنا بنتكلم دايما عن الرجال تجريب للجنس، دايما من القرآن كده يتكلم عن الرجال كتجنيد جنس الرجال، ولكن النساء لاجلين في الخطاب. يهتم الاخ الدكتور بمذاكرته، كلام كبير جدا، لان نفس العلم هنا شرط ما ينفعش، واخد بالك؟ يعني هنا بالذات في الطب ده ما تقوليش لا انا الحقيقه يعني مش مكين قوي، ما ينفعش. ليه؟ لانك بتتعامل مع ايه؟ مع ارواح، تتعامل مع اعراض، تتعامل مع مرض، ممكن اي تشخيص غلط يجي بحياه المريض، ما تقوليش بقى ما كنتش عارف قوي، لا. كان ده وجع يتقال في حيطه، نبقاش مش قد كده تلخبطنا تعجبها هنرجع نجيب واحد ثاني يصلحها، مش قضيه يبقى خسرنا فلوس بس، لكن مع الطبيب ممكن نخسر حياه، ممكن نخسر حياه، ممكن تبقى في عاهه مستديمه. ده من ايه؟ من جراء نص العلم. مصيبه هنا نص العلم ما ينفعش، والقران طبعا دين العلم، يدعونا الى العلم، الاسلام دين العلم والقران يدعونا الى العلم. ويكفي ان اول كلمه نزلت على سيدنا النبي اقرا تعلم عليه الصلاه والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عندنا سورة اسمها سورة القلم، القلم والقلم وما يسطرون، ربنا بيحلف بيه. وطبعا رب لا يقسم بمشيئة من المخلوقات، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق وهو الله عز وجل. وسورة الزمر رب لا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، إنما يتذكر أولو الألباب. اللي يعرف زي اللي مش عارف، لا. ده انا مش بقولك كده علشان حتى الناس مثلا يعني تجيلك وتبقى مشهور ويروحوا يجوا عليك، لا مش كده، كان الله كعلم حتى، والعلم دي هتحصل، ودي هتحصل لما الدكتور بيشتهر بعلم ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي العياده مسحوم عليه، ومهما رفع من الاجر بتاعه الناس برضه بتروح له. ليه؟ يقول لك ده مسحوم في العلم، ده راجل تمام الحمد لله، قال كويس فاهم كويس وهكذا. يبقى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا ما يستويش، لا عند الناس ولا عند الله. وفي كرة المجادلة لمشرب بالخير بقى في العلوم كلها وما فيها العلم اللي احنا بنقوله النهارده، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. شوف بقى اوتوا العلم ربنا بيرفعهم درجات. وصدق الله القائل في سورة فاطر: انما يخشى الله من عباده العلماء. الله لفظ الجلالة هنا مفعول به بس مقدم، والعلماء فاعل مؤخر. انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم اللي يخشوا الله. كل ما زدت في العلم كلما زدت خشيه من الله عز وجل. يبقى لنا واحد الاهتمام بالدراسه والتفوق وتبقى ما شاء الله كده كمسلم يشار اليك من زمان. ادي واحد. اثنين، اتخرجت بقى وهتفتح عياده. مهمه ليه؟ عدم الغلو في الكشف، معلش الله يكرمك لله، خصوصا في عهد الرخاء اللي احنا فيه، يعني العمليه ما هياش نقطه، الكوسه بتكون جدا. صور الكوسه لان بلدنا كلها كوسه، اول مره الكوسه تجري تقول لك ب 2 جنيه ولا صور. طب لما تبقى الكوسه ب 2 جنيه يبقى العرق كام ولا يبقى الزلج؟ فمصيبه والله. الشنب فحلقها من كوسه ولا من اخواننا الدكاتره الله يكرمهم يا رب. خف الله يكرمك. يعني الاخ الدكتور المسلم يعني يبقى كشفه بسيط، لان اصل اللي عايز يكسب ويعني ويغنى قوي ما ياخدش مجال الطب. لا مش هينفع والله صدقني، لان اصل الطب مش مهنه تكسب. ولذلك من الخطا ان يقام مستشفيات استثماريه. ايه استثماريه يعني؟ استثمار يعني ايه؟ تستثمر معاناتي، تستثمر مرضي عشان تتغنى بيه؟ ازاي الكلام ده؟ طب انا معيش اكتر اروح فين طيب؟ اعمل ايه؟ وانا مريض مثلا يعني اموت مثلا بمرضي؟ سبحان الله. يبقى يكون عندنا رحمه في قلوبنا، لان الطب ما هوش وسيله للاسراء. العين مثل في تجاره في اي حاجه ممكن تحقق بيها الاسراء، انما تحقق الاسراء عن طريق المرضى ازاي دي؟ ازاي؟ تستثمر معاناه المريض عشان تحقق الثراء؟ لا يا شيخ مش انت، ده انت ممكن قلبك رحيم. صدق الله القائل في سوره التوبه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يعني ايه ولي؟ يعني محب، يعني ناظر، يعني صديق. يعني يا اخي في رحمه بيننا وبين بعض، في رحمه بيننا وبين بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: انما يرحم الله من عباده من الرحماء. الرحماء. والحديث الاخر رواه الطبراني: الرحمون يرحمهم الرحماء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يكون عندنا رحمه. انا عارف طبعا ان الاسعار غاليه عليا وعلى الدكتور، لكن انا بقول لك ما تاخدش خالص. لا انا بقول بس يكون حنين في الكشف، يكون حنين مني في الكشف. يعني كده ايه؟ اصل الاستشفاء بيغلي قوي. ليه؟ حتى عشان المريض مننا لما بيروح لدكتور وبيلاقي كشفه حنين وعلى قده، بيبقى مطلع الفيزا كده وبيقول ربنا يبارك له فيها، ربنا يبارك له فيها، احسن ما يقول كلام ثاني انا هقوله مش عارف ايه. فمش عارفين ومش هقوله. يبقى ما يغليش في الكشف. ما يغليش في الكشف. النقطة اللي بعد كده رقم كام؟ ثلاثة. مش كده؟ عدم التعالي وعدم التكبر. معلش احنا بننصح نفسينا كمان، ننصح نفسينا وننصح اخواننا الدكاترة. كاتموت مسلم منتزه. لا تتعالى ولا تتكبر، لان الشيطان تعالى يلعب بالدماغ. خد بالك يقول لك البلط الابيض سماعة دكتور راح دكتور جاب وقف على الدكتور طوع على الدكتور فتقوم تكبر في دماغه. هو الدكتور صحيح عمل مش حاجة، انما يعني سبحان الله. طب هو خلاص دكتور؟ طب هينزل تربيته دكتور؟ لا علاقة الا بالله. طب معلش انا هسأله هقول له كنت بتشتغل ايه؟ يا دكتور لا اله الا الله. لا يا فندم لا لا، المفروض ان احنا ما نتعلاش وما نتكبرش، نتواضع. والمسلم كده كل ما ازداد علوه كل ما ازداد تواضع. ولذلك كل ما تتواضع كل ربنا ما بيرفع قدرك وبيعزك. من تواضع لله رفع. طيب عز وجل شفت ازاي؟ هو ايه اللي تكبر ليا؟ يعني هو سوره الاسراء ربنا يقول: وانا تمشي في الارض مرحا. مش كده يعني اسلاك شويه انك لن تخلق الارض ها ولن تبلغ الجبال طولا. يعني شو ايه الانسان صحيح يعني؟ سيدنا علي بيقول لك ايه ما انت ايه الانسان؟ عارف الانسان انت ايه؟ من انت؟ قال: اولك نطفه نجره. مش جايين من الملي؟ واخرك جيفة قذرة. هل هتكلم عن انت تربط؟ وانت ما بين ذلك ما بين النطفة وما بين الجيفة، يعني من اول ما تحل لغاية ما تموت تحمل العذرة شايل النجاسة بطننا ماشي. وسبحان الله يا اخوانا بقول لك: انت الريح ريحة الانسان لما يموت. سبحانك يا رب. شوف انت الحيوانات لما بتموت وذلك ربنا يجعلنا القبر رحمة في سورة عدد: ثم اماته فاقدره جعله القبر يدفن فيه. والشاعر بيقول: فلولا القبر صار عليك سترا لنستنت الاباطح والرواجي. بس ربنا سطر علينا في قبورنا. فاي انسان يعني ما نتعلاش ما نتكبرش، نتواضع، نتواضع لعباد الله. والدكتور يتواضع للمريض، لا حرج لا حرج. ولو حكمت اللي هو بايده يشتغل معاه بدل الحكيمة، ولا مثلا بدل المستمرج ما جاش، ولا مش شغلتي انا، مش شغلتي كدكتور ان انا معلش يا سيدي ما فيش حاجه. تواضع لله، ما ده عبد برضه من عباد الله وده روح خلقها ربنا. يبقى حتى لو حاجه مش مطلوبه منك وعملتها جزاك الله كل شيء وتعتبر تواضع منك. طب لو حضرتك تقول لا مش شغلتي انا ما عليك، بس عاوز حاجه من الحاجات الشغله اللي انت تعملها دي بتمرج هي ولا دي مش قضيه علاج. لا يا اخي مش انت، انت ممكن في قلبك رحمه وتتواضع. تتواضع في سوره لقمان. سيدنا لقمان لما قال ابنه: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. قال له: ولا ايه؟ ولا تصعر خدك لله. يعني ايه؟ يعني انت مثلا هنا كده ماليش انا هنا كده مش هعمل لك ازاي بحبي؟ امشي خدي من جنبك كده واعمل دماغي كده مراتك كده. يعني يعني مين انت حتى ابص لك؟ يعني ايه انت يعني امشي مش انت؟ لا اعمل كده اهو. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. فاخطب في مشيك واخطب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. يبقى دي كلها خلق، عدم التعالي والتكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر من كبر فيخشش الجنة والعياذ بالله. فالمسلم ليها وضع. أربعة من خلق الطبيب المسلم الأمانة. الأمانة أن يكون أمين. إزاي يعني؟ أمين على العوار. ومن الأمانة أنه يشرح أسباب المرض للمريض ويشرح له كيفية العلاج. دي أمانة. دي شغلتك. دي شغلتك. إزاي؟ ربنا يقول في سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها. إيه يعني ربنا؟ إيه من ربنا؟ هم ربنا؟ لا. أبدا مش أدها. فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها خوفنا. وهم حكايتين منها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وسورة النساء إن الله يأمركم بالأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لئلا يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إذا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي إلى أصحابها. مين صاحب الأمانة هنا؟ المريض. لأنك أنت دكتور إحنا كنا كنت كطبيب. المريض أمانة. لازم تكون أمين مع المريض. أمين إزاي؟ أولا أمين على عورته. ما تكشفش العورة إلا إذا كان فيه ضرورة. سواء كان لراجل أو لوحدة. للضرورة. وعلى القدر اللي بتكشف فيه خلاص استر. استره من الأمانة إنك تستره. ومن الأمانة إنك تشرح له المرض جاله منين؟ عشان ما يكررش تاني. ومن الأمانة تقول له طريقة العلاج. إنك هتتعالج بطريقة الفلانية. وهيبقى الوضع كذا 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 كذا. يمكن لو عايز تخبي عنه حاجه وانا محقق مش عايز يعرفها دلوقتي لان ممكن تاثر على معنوياته او نفسيته لكن في نفس الوقت من الامانه انك ما تهولنيش قوي. اصل يا جماعه يا سيدي ما قلناش لا 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 احسن كل انت عارف انت عايز ايه يا سيدي. طب وليه كده؟ يقول لك انا مش قادر اقول له لان المرض اللي عنده صعب. ايوه ما بقولكش قول له صعب لكن في نفس الوقت لما احلو كده حتى ان العمليه مش بسيطه عشان ما يتهولش لان دي تعتبر من الامانه. وعلى الساعه ايه ده ايه؟ بيقول في صحيح مسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلق واذا اؤتمن خان. خيانا ولو كنت مريضة والعياذ بالله يبقى كنت الله بالقصد لان ده عبد لله وربنا اعطاك المهنه دي وائتمنت عليه. مش الامانه زي ما قلنا قبل كده اربع اقسام. في امانه من الله من العبد الى الله وفي امانه من العبد الى العبد وفي امانه اللي رزق الله للعبد وامانه اعضاء العبد اللي ربنا خلقها له. فهنا الأمانة اللي بنتكلم عنها اللي هي ايه؟ من العبد إلى العبد، يعني من الطبيب إلى المريض. نمرة خمسة، سلوك المسلم المنسجم حسن المظهر. دي نقطة مهمة لأنك مسلم، لما كان عن سلوك المسلم المنسجم، أنت كمسلم لازم يكون مظهرك، مظهر إسلامي طيب. يعني ربنا يقول في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الأمر من ستر العورة. وأيضا في سورة الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فمن حسن المظهر يا ريت نرجع يعني يا ريت الأخ الطبيب اللي يسمع يرجع لشريف إن هو شريف سلوك المسلم المنتجم مع نفسه عشان اتكلمنا عن المظهر وعن الكلام وخدنا الإنسان المسلم من فوق لتحت الشعر يكون إزاي وإذا كان ربي دعيه يبقى يا إما يفرحها يا إما ياخد منها من الصبر اللي إيه اللي يحكم به الهيئة. الإمام مالك يقول يؤخذ من اللحية ما تحكم به الهيئة. وسنانه طبعا سنانه لازم تكون زيبة كده وطيبة مظهره كل حلو ملابسه أنيقة البنط الأبيض كده لطيف وكاتب عليه مثلا اسمه يعني أناقة المنظر والمظهر. يعني سبحان الله قلنا إن دينا وعظمة إسلامنا بيقول لك إنك تتزين لزوجتك. شوفوا يقول إيه؟ إني أحب سيدنا عباس يقول إني أحب أن أتزين لامرأتي فما أحب أن تتزين هي لي. شوف بقى درجة التزين صوت الغاية إيه؟ شوف الزوجة اللي جبتها دي سيئة لكن لا. فإذا كان مع الزوجة كده إذا بدأ أولى مع الغريب بقى مش كمان؟ مع الغريب وإذا أولى بقى المريض لما شاء ملاقي خمسة دكتور كده فهو أنا لابس لبسة طيبة مقوية أمير ريحته طيبة جميلة. بقول لك يا ريت ترجع بقى للشريط بتاع سلوك المسلم الملتزم مع نفسه مع نفسنا كما ظهرنا ازاي وكلامنا يكون ازاي علشان يبقى مظهرنا كمظهر مسلم مشرف للاسلام. انت عارف الحديث اللي كنت بقول لك لسه؟ الله قال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من خردل من كبر. قال رجل خلي بالك يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا. ها انا احب دايما منظرنا كويس ودوني كويسه وجبنتي متجمعه. كان فاكر ان ده كبر يعني. فسيدنا الرسول قال له ان الله جميل يحب الجمال. لا لا مش كبر. أمال الكبر ايه؟ الكبر بطر الحق، بطر الحق وغض الله. بطر الحق تعالى يقول لك حاجة، انت مبطر عن نعمة ليه؟ يعني فاد الحق وبعيد عنه ليه؟ اهو ده الكبر. وغض الناس يعني ظلم الناس تعالى عليه. لكن المظهر الطيب مطلوب كطبيب مسلم. وطبعا لو قلت مسلمة بقى الى ما شاء الله طشتها كده بتتفاضى الواسعه مع البلط الابيض اللطيف الطويل الفضفاض، ان لو مثلا هو كان قصير شويه الملابس من تحت تتفاضى واسعه من غير عورتها وستر نفسها. نمره سته، سلوك المسلم الملتزم مع سلوك المسلم الملتزم كطبيب مع المرضى يعني. نمره سته القدوه الحسنه. يا الله شوف الدكتور فعلا بيبقى قدوه للطبيب ولازم يبقى كده. القدوه الحسنه ازاي يعني؟ يعني ما تعملش الغلط قدام العيان، ده العيان جايلك وانت قدوه بالنسبه له، فلما يشوفك انت بتعمل الغلط. طب اذا كان رجل بيتي بيبص يضاربك خد قيمه سؤال البيت كلهم ليه؟ احنا سامعين على كلام برضه. يعني مثلا دكتور ويدخن قدام المريض يشرب سجاير يرجع المريض يقول لك ايه؟ ما انت بتقول لك السجاير غلط ومش غلط وحرام. اذا كان دكتور وحاططها في حقنك وعمال يشربها بتاعته ويدخن يبقى مش حرام. لا راجل ما شاء الله ده انا مش عارف ايه ولا علامه الصلاه في وشه ولا مثلا سلوكه كله اسلامي زي ما بقول لك عليه سلوك المسلم كذا كطبيب يبقى بيت وبيشرب سجاير مش حرام او يبقى مش غلط ولا مضره بالصحه اذا كان الدكتور بيشربها مش كده؟ مش عشان كده بنقول لا الطبيب لازم يبقى قدوه ما يدخلش وما يلبسش ذهب. البت ذهب لا خاتم ذهب ولا جبله ذهب لانك دكتور مسلم وقدوه. وطبعا بقى ما دام مسلم يبقى مفيش بقى لا حظاظه ولا امتيان ولا سلسله. انت عارف مين اللي بيتسلسل الله يكرمك مش انت بقى يعني عامل لي سلسله وعمل لي مسلسلات كده عملها رايحه جايه وبالتالي برضه ولا مسيك عايز تمسك زي ما قلنا مسك في البيت في البيت لكن قدام الناس كده طبعا انت بتصور واقف كده وعامل حظاظه ومطلع السلسله وبيمسك لا يعني حقيقه مش مش هو ابدا يعني ده طب بالله ده هيبقى قدوه ده لا يا راجل قدوه في ايه؟ يطلع العيان عدد المسيكه الاخرى يقول لك انا بقلده لا يا اخي لا. ولذلك شوف ربك بيقول ايه بقى سوره البقره؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون افلا تعقلون. سيدنا شعيب كان بيقول ايه لقومه؟ سوره هود لما قالوا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. مش ممكن اقول لكم على حاجه ما تعملوهاش وانا اعملها ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اريد. وصلت الصف يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ها كبر مقتا عند الله مقتا والكره اشد يا رب الاكرمين كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فاذا لابد ان يكون قدوه. فمثلا ما تدخلش ولا تدخل انت عارف شوف بقى انت السيجاره فيها النهارده شيل العمال انت ده هي العاده خلينا في الكروبات دي ولا الصوبه دي يعني خلينا في العاده يعني مش هنقول بقى كنت ولا مرلغون ولا بتاع يعني عشان يبقى دكتور عشان هيضيع اكتر برضه قصه 2 جنيه العده. طب السيجاره تبقى بكام؟ طب ايه حكم الفلوس اللي انت عملت تنفخها في الهواء ده كل بتعمر الطاقه؟ طاقه مين دي؟ طاقه ايه اللي بتتعمر دي؟ بتعمرها البيضا يا راجل انت تغذي نفسك ولا هنلعب اي حاجه؟ لكن جاي بتنفخ فلوس ربنا في الهواء وتصفر خلالك وتبعد صدرك وبعدين تقول ده لا يا اخي لا وبعدين اصل اللي يجيبك واحد يقول لك هي مش حرام لا مش حرام قول له ايه يا مولانا؟ واحد مولانا بس ايه يا مولانا؟ قول لك دي مكروه مكروه قول له طب يعني ايه مكروه؟ لا مكروه هي مكروه خلاص مش حرام ده انا اعرفه انها مكروه. طب بتشرب كام مكروه يا حد في اليوم؟ اقول لك مثلا علبه على الاقل. طب يا اخي 20 مكروه ما يعملوش واحد حرام؟ سبحان الله 20 مكروه في اليوم ده يعملوا خمسه حرام حتى يعني لو اتم فيعني الله يكرمك. طبعا المجال لا برضه الايه؟ الذهب لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف والذهب والحرير الحرير والذهب حرام على ذكور امتي لكن حلال بالنسبه للايه؟ للاناث. وفي رواه السلام الحديث البخاري ومسلم اصدر في يد رجل خاتما من ذهب خاتم ذهب فنزعه وطرحه رمى في الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من النار فيجعلها في يده حط حته من جهنم في ايدك وتقف في الصلاه تقول اللهم اني اشهد على جهنم وانت حاطط حته من النار في ايدك. قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى الدكتور قدوه للمريض. والا بقى والعياذ بالله ينطبق حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم يوسف الرجل يوم القيامه فيلقى في النار والعياذ بالله فتندلق اكتاف بطنه امعاءه يعني فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع اليه اهل النار ويقولون يا فلان مالك الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول نعم قلت امر بالمعروف ولا اتيه ما اعملوش، وانهى عن المنكر واتيه واعمله والعياذ بالله. ظروف المسلم والملتزم كطبيب تبعا المحافظه على الصلاه، ودي مهمه جدا يا اخوان، لانك كدكتور بتبقى مشغول في العمليات او مشغول في المستشفى او عندك عياده، فالدنيا هتشدك وهتكون بقى طبعا مكتب المرضى وبكتب العيانين والعمل عباده، يبقى طبعا مش على الصلاه. مهنتك في العبادات، شو العباده الحلوه خلينا معاها، العباده بتجيب فلوس ويعني ماشي شغالين احنا فيها اهو، والعمل عباده والعمل حق والعمل كرم، لا 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 فعلا العبادات كلها لله عز وجل، لكن لما نيجي وقت عباده بنعملها، وقت تاني لعباده اخرى بنعملها وهكذا. فالمحافظه على الصلاه، لان الله تبارك وتعالى امر فقال في سوره البقره حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، وفي سوره النساء ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا، كتابا يعني فرضا موقوتا. يعني ايه موقوتا؟ يعني محددا متحدد. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا بمواقيت معينه. وكما نعلم الحديث عن عبد الله بن مسعود لما سال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله يا رسول الله، قال الصلاه على وقتها، او ما تسمع الاذان ايه في الليل، والا والعياذ بالله هينطبق علينا بقى الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، يعني العهد الذي بيننا وبين المنافقين الصلاه، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. طب الحل ايه؟ الاسلام هو الحل فقط. ازاي؟ افرض انا دكتور وداخل على غرفه العمليات، هخش مثلا غرفه العمليات الساعه مثلا 4:30 4:30، وبعدين اطلع بعد المغرب، يعني مش هلحق العصر. يبقى الحل ايه؟ وانا بصلي الظهر اصلي معاه العصر جمع تقديم. طب دخلت مش هلحق المغرب، استنى لما تطلع من غرفه العمليات قول والجمع جمع تاخير. انت عارف جمع تقديم وتاخير؟ جمع تقديم يعني جمع تقديم للظهر والعصر، وجمع تاخير للمغرب والعشاء. ازاي؟ جمع تقديم وتاخير، يعني لو صليت الظهر مع العصر في وقت الظهر يبقى ده جمع ايه؟ تاخير. طب الظهر مع العصر في وقت العصر تاخير، المغرب مع العشاء في وقت المغرب، والمغرب ابدا لا. ورضي الله عن سيدنا ابو بكر ويقول ان بدايه فرائض المرار ما يقبلها بالليل وفرائض الليل ما يقبلها بالنهار. يبقى طبعا المحافظه على الصلاه. ثمانيه شروط المسلم المسلم الخطيب عدم الخلوه بالنساء. وما الحش بالذات اي ما تخدش معاه وما تخدش معاه وحدها، لا لازم يكون معاه ايه؟ محرم. واحنا بنقول للاخت كده ما تروحيش عند دكتور، طبعا الاولى والافضل الاخت بتروح عند اخت طبيبه، لكن ما فيش التخصص ده، او في طبيب حاجه في المهنه دي ما فيش مانع ان الاخت تروح له ويكشف عليها. ابشر عدم الخلوه. عدم الخلوه يعني ايه خلوه؟ يعني ما يخشش الدكتور مع المريضه فهو يقفل عليه هو وهي ويقول لي بكش، لا لازم يكون معاها محرم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم لا يخلون احدكم بامراه الا ذي محرم، يعني يكون معاها محرم، يعني او يكون هو ايه محرم بالنسبه ليها، محرم هو بالنسبه ليها، يعني يكون خالها عمها ابن اخوها ابن اختها ابن مثلا ابن جوزها لو مثلا دي مرات ابوه ولو دي مرات ابوه مثلا اخوها كده يعني. لكن احنا بنتكلم على العورات هنقول حدود العوره ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم خلو الرجل بالمراه واختلاء الرجل مع المراه يخلو بها، لا يقول في البخاري ومسلم اياكم والدخول على النساء لوحديكم. يعني قال رجل يا رسول الله ارايت الحمل حتى القريب الزوج ابن اخو الزوج ابن عم الزوج ابن خال الزوج ابن خالها ابن عمها مثلا اخو زوجها، قال الحمل والموت ثلاث مرات. وياريت نرجع للشريف اللي هو سلوك المسلم الملتزم في الزياره، وازاي بتكون الزياره عشان ما يحصلش اختلاط وخلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم اتركت على الرجال فتنه بعدي اضل من النساء. هل معنى ان احنا بنقول ان الطبيب ما يختليش بامراه هل احنا شاكين فيه؟ هل احنا مش واثقين فيها؟ لا، احنا بنطبق شرع، بنطبق دين، احنا ملتزمين بالاسلام فبنطبق كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كويس الله اعلم بيها، هي كويسه الله اعلم بيها، ما نعرفش وليه احنا نقعد نعمل كده. لا، احنا بنطبق شرع اسلامي، ما فيش واحد يجتمع مع امراه لوحدهم. حاضر يا رسول الله. ما نقولش بقى لا يا رسول الله ما دام هنا ابيض وهنا عمران مش مهم، يعني انا كلها ده زي اختي، ده شغل المعلمه ده تبقى على جنب معلش عشان نتكلم في دين دلوقتي، نتكلم في قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تمني عدم الحلوة للمريضة إن كانت مريضة. طب يبقى لها بالصورة مثلا طبعا ما تحشيش على الرجال طبعا ما على الرجال لكن يبقى بالصورة وما فيش اللعية وبالليل ومش حاجة ماشي يبقى قد يكون معهم إيه محرم محرم من قبل الإيه الأخت الطبيبة. نمرة تسعة ودي مهمة جدا لإخواننا الدكاترة سلوك المدن المنتزم كطبيب غض البصر غض البصر مع المرضى ومع الحكيمات ومع السكرتيرة في العيادة. الحكيمة بتشتغل حكيمة في المستشفى مالك انت دكتور منها فتح معاها الموضوع وتعالي وشيلي وقتيلي ايه تشتغل ايه انت ده كلام برضو لا طب انت كده هتبصنها طب يعني لما مصطلح هقولها لا يا سيدي اسمع كلام الله عز وجل سورة النور قل للمؤمنين ليه للمؤمنين مش معنى يعني طب ما كل الناس ليه لا لان المؤمنين هم اللي هينفذوا كما سورة النور انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون ازاي وفرط الأحزاب وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبينا واضح يعني فربنا يقول في سورة النور كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم من الطبعين يعني القاعدة العامة لك أنت تبص بعينك لكن شفت حاجة غلط غض بصرك يغضوا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات برضه وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن علي ومعلوم من هو علي بن أبي طالب يقول له يا علي لا تدع النظرة بالنظرة فإنها بريد الزنا نظرة كابتسامة فثلاثة كلام فموعد فلقاء تنصيب ولا تس ايه النظر يقول لك الحقيقة دي مش عارف انتعبت كم مليون وكاس النار مش عارف ايه والسبب ايه عقد الجار السبب ايه ماس كهرباء حسنا كده جابت الحقيقة وشوف الحقيقة مسدد ازاي. وفي صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة وفي رواية قال الفجأة فقال افرض بصرك لان ده انت عارف لك الاولى وليست لك الايه الثاني. وقلنا قبل كده عشان ما حدش يفكر الاولى بمزاجه ان بعض الناس تقول خلاص مش هي الاولى كمان هي الاولى خلاص براحتي بقى انت عايز مني ايه طب ايه يعني حد الاولى انا مالك انت ما انا خلاص مش هو اللي قالك الاولى بس انا هفضل ابص لغايه ما تمشي هي دي الاولى انا بقى ما شفتش بقى اهو فتح حلو هفضل ابص لا يا اخي الاولى معناها لما تدرك ان ده حرام. طب ازاي الدكتور يعمل غض البصر ده مع المريضه بس انا هقول لك انت هتسالها عادي مثلا عندك ايه تعيق طيب وريني طبعا انت عارف جسم المراه كله عوره ما عدا وشها وايديها وحتى وشها وديها زي ما قلنا بعض العلماء اتكلموا فيها لكن خلينا مع جمهور العلماء اللي قالوا ان وشها وديها مش عوره هيكشف على اي جزء في جسمها يبقى لازم زي ما قلنا يكون معاها محرم في ناري عورتها وما تظهرش الا الجزء اللي هيكشف عليه الطبيب. يعني الله يكرمها يا رب مساء الخير اخت كان جالها كراج وراحت جايبه فوطه ومحوطه على الكراج حواليه عشان ما يظهرش الا هو بس لان اللي حواليه مفيش مرض ولا حاجه ده هيبصوا ليه الدكتور كده يبقى كده ايه خلاص بص على القراءه بدا يعالجه انتهت رد بصرك كشفت خلاص وعرفت ايه اللي عندها رد بصرك عنها وعن عورتها والا هينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري صحيح العيان تزني وزناهما النظر والاذنان تزني وزناهما السمع واليدان تزني وزناهما اللمس والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. فعجبنا اتق الله في عينه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين واللي عطى قادر ياخد فعايزين نقول نعمة ربنا ما نبصش ما نقولش نهزر مع الحكيمات ونهزر مع الايه ونهزر مع الايه اللي بينه وبين الشغل خلاص يبقى بغض بصري عنها قدر الامكان وبرضه السكرتيره في العياده كده بنفس الطريقه مش بقى خلاص بقى تداخل وهتخرج العمليه واحد لا لا نتقي الله تبارك وتعالى في نظرنا. ثم 10 سلوك المسلم الملتزم كطبيب 10 يا ريت والله الراعي دي ان المسلم كطبيب وانت بتوصف العلاج خلاص انت خلاص اتخذت المرض عرفت اللي عنده ايه اوصف العلاج بقى حتى اقول له بقى هاخد السريبتو ماجين مش عارف برا الجين خلال الجين المهم تقول للعيان بقى كده قبل ما تاخد الكلام ده كله ما تنساش تقول بسم الله الشافي يبقى ربنا اللي بيشفيه بس عن طريق ايه عن طريق الدواء، لكن مش الدواء هو اللي بيشفي. لا لا، زي انا على ياسين ان ربنا اللي بيرزقني، لكن عن طريقك بشتغل عندك تديني مرتب، لكن هو الله الايه الرزاق. مش كده او كده بالظبط، تقول للمريض ان ربنا اللي بيشفي، فقبل ما تاخد الدواء تقول بسم الله بسم الله الشافي. ويا ريت بقى وانت طبيب بتتبع الروشته بتاعتك، تتبع من ضمن الطباعه، انت كده فوق بسم الله الرحمن الرحيم دكتور فلان الفلاني مش عارف ماجستير ايه وتخصص ايه العياده الشرعيه ايه تليفون رقم كذا، وبعدين قبل ما تكتب حرف ار وبعدين شرطه عشان تكتب توصف الدواء، يا ريت تتبع في الروشته تقول قال صلى الله عليه وسلم، تكتب كده بالطباعه ده حديث صحيح مسلم، ضع يدك على الذي يألم من جسدك على الحته اللي توجعك جسمك، ثم قل ثلاث مرات كده ثلاثة، مش بتقول له تعال تاخد الدواء ثلاث مرات لو هذه برضه الشكل للنبي صلى الله عليه وسلم، ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات سبع هيك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهيجي تحت خالص بقى وتقول ندعو لك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أو توكل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بالشفاء، شفاك الله عفاه مثلا زي كان وعاء شفاك الله عفاه، لكن ممكن تكتب حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. لما كنت شاكك مثلا إن الموضوع فيه إيه مثلا حاجة لو عملت فعلا لسه مش هقدر أطبع الكلام ده في روشته، ماشي اطبع الكلام ده في ورق منفصل، ها وتعالى بعد ما تكتب الدواء اللي انت بتكتبه في روشته تروح مدبس معايا الورقه دي فوقها بقى فوق روشته، تقول له خد العلاج ده اللي هجيبه من الصيدليه والعلاج ده اللي وصفه لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ابدا بده وبعدين ده، ده الطبيب المسلم، ده سلوك المسلم الملتزم كايه؟ كطبيب. يبقى دي كتابه الايه؟ الروشته. 11 سلوك المسلم الملتزم كطبيب كدكتور يعني اتقان العمل طبعا. لازم نتقن عملنا. اتقان العمل يعني ايه؟ يعني يكون عندك دقه في التشخيص. ها؟ وبعدين تنزل لما يطلبوك. يا دكتور حالة تحت مفيش حاجة اسمها أنا أتفرج على التلفزيون ولا أنا قاعد مروق ولا خليني مريح لحسن مش عارف إيه، لا تنزل على طول ثقة إتقان في العمل والتخفيف من التوتر المريض ده برضه من ضمن الإتقان، إنك تتقن عملك لازم يكون عندنا إتقان في العمل. أولا دقة التشخيص، أنت عارف العلاج اللي أنت بتوصفه ده مترتب على إيه؟ على التشخيص. لو شخصت صح هيبقى العلاج إيه؟ صح، والعكس شخصت غلط مهما قعدت تديهم علاج العلاج مش هيجيب نتيجه لان التشخيص اصلا ايه غلط. فاحنا عايزين الدكتور الماهر الحاذق الدقيق المتقن في عمله. وطبعا الاسلام بيعلمنا دقه العمل. انت عارف سوره الكهف قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. المهم قال ما اتاني الله خير من قال لهم ايه بقى؟ اتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، قال لهم فاعينوني اجعل بينكم وبينهم رجما، عايز يقفل على يأجوج ومأجوج، عمل ايه؟ قال لهم فأعينوني أجعل بينكم وبينهم مرض، أعمل لكم سد كده. آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، قعد يبصها حتى إذا ساوى بين الطرفين، يعني بين الجبلين الحافة بتاعت الجبلين، قال انفخوا، قعد انفخوا بالقرب حتى إذا جعله نارا، المرء بقى سيحد الحديد، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أحط عليه حافة من بره، فما استطاعوا أن يظهروه، تعرفوش يطلعوا عليه، وما استطاعوا له نقبا، ولا عرفوا يخرموه، من إيه؟ من دقة السنة، فالإسلام بيعلمنا دقة السنة، إتقان العمل، إتقان العمل، وعارفين في سورة النمل قصة سيدنا سليمان مع بلقيس، قيل لها تكون الصرح، فلما دخلت هو كان عامل إيه؟ عامل إزاز وتحتيه مية، والحيتان ماشية في المية، من دقة السنة يتهيألك إن ده مية، عشان كده الأخرى هتعملت إيه؟ قيل لها تكون الصرح، فلما دخلته حسبته مفتكرت نجا الباكيت ميه وكشفت عن ساقيها، وفي قراءه ساقيها، قال انه صرح ممرض من قوارير، لا ده صرح ممرض املا من قوارير يعني ازاي. قال رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، انا كان ظلم هي ايه؟ ظلم فيه وعايز اموتها يعني، او ظلمت نفسي بالشرك، لكن شوف دقه العمل واتقانه، وكما نعلم جميعا ولونه مش حديدي اللي هو ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا الان يتقن. نمره 12 ودي مهمه برضه، المسلم الطبيب لازم يتابع التقدم والتطور التكني، التكني اللي احنا بنسميه تكنولوجي، التكنولوجيا الحديثه يعني، يعني يقرا دايما في الابحاث الجديده ويتابع ويطالع احدث الابحاث اللي نازله ويشوف الادويه اللي نازله جديد والتطور التكنولوجي والتقدم التكني فيها ازاي، لان طبعا ده يلحق بيه ايه؟ اتقان العمل، ها ويلحق به العلم، لان هو مش بس اتعلم في الكليه وخلاص، بعد كده ايه بيتابع في الحياه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطه يقول في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. القوي في ايه؟ كل حاجه، في العلم وفي البنيه وفي المال وفي الصحه. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قال هو في كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. احرص على ايه؟ ما ينفعك. فيحرص دائما على متابعه الابحاث العلميه والتقدم في مجال الطب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطري ذكي. يعني لما 13 سلوك المسلم الملتزم كطبيب: مساعده الفقراء والتصدق. ازاي؟ يعني مثلا شايف واحد فقير ما يخدش منه كشف او يرجع له كشف تاني، حلو يا اما يعمل يوم كشف المجان. طب بالله عليك لو كل دكتور عمل يوم ببلاش، شوف الوضع هيبقى ايه؟ طبق يرجع عن حتى عن نفسه وعن عيادته وعن ماله، طبق يوم بالمجان. او مساعده الفقراء تاني ازاي؟ لما يجيله مثلا مريض فقير ومعهوش يجيب من الدواء، كنت عارف الابيض الايام دي بطريقه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى العيال قالوا علينا استغفر الله. المهم يعمل ايه؟ بتجيله هو عينات ادويه ببلاش، ممكن يديها للمريض يساعده بيه، ممكن يديها للمريض. يقول ربنا عز وجل في سوره الذاريات: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق حق للسائل والمحروم، يبقى بتزكي عنده وبتطلع. انا عارفك طبعا بتكفي طبعا، لكن اصلا ده تعتبر صدقات. وربنا يقول في سوره ابراهيم، يا ريت بقى معايا في الايه دي شويه: قل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا من ايه؟ مما رزقناهم. طب ربنا رزقك ايه؟ هل طلع منه رزقك ايه في الطب؟ يلا انفق بقى منها على الفقراء، خليها لله وخليها بلاش مثلا في بعض ايام، او بدون كسب في بعض الحالات، وهكذا. قل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لا حد هيعرف يشتري نفسه ولا صاحب هينفع الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر المنفق بالخير، يقول في صحيح مسلم: ما من يوم الا ملكان ينزلان يقول احدهما: اللهم اعط كل منفق خلفا، اخلف يا ربي على اللي طلع. ويقول الاخر: اللهم اعط كل منفق سلفا، اخلف عليه. نمره 14 من سلوك المسلم الملتزم كطبيب: التحويل، تحويل الحالات الى من هم اعلم عند عجزه عن التشخيص. مهمة. يعني افرض انا كطبيب مثلا يعني وبدي حالة مش عارف ايه، مش عارف حاجة يمكن شاذة شوية، انت شاذة مثلا حاجة يعني غريبة شوية مهمة شوية حاجة زي كده، اعمل فيها ايه؟ ما اقولش بقى لا انا لازم بقى اجرب فيه واجرب في العيان وافضل بقى ايه وراه. لا لا، ربنا تبارك وتعالى يقول سورة يوسف: وفوق كل ذي علم عليم. سبحان الله يا اخي، في من هو اعلم منك؟ فقول له: والله يعني انا رحم الله امرا، مفعول به منصوب الفتحه، رحم الله امرا عرف قدر نفسه. انا يعني الحاله دي حقيقه مش عايز اتعبك معايا، ما اقدرش اعرف فيها قوي لان عايز تخصص دقيق، فيا ريت انا اشيلك الى دكتور فلان ودكتور فلان، دول متخصصين احسن مني، وكشفك اللي انت دفعته اهو اذا كان دفع كشف. صدق دي تزيدك يعني تزيدك رفعه واعجاب عند الله اولا ثم عند الناس. مش هيتقال عليك ما بتعرفش، لا، بدل ما يتقال عليك منه لله اللي خرمنا وعمل فينا وجرب فينا وذكر فينا. لا، حول الحالات اللي ما تعرفهاش لمن هم اعلم منك. واظن عندنا درس في سوره الكهف، سيدنا موسى مع الخضر، لما سيدنا موسى وقف في بني اسرائيل، وبعدين واحد يقول لهم بمكانهم بنعم الله يعني وايام الله عليهم، وقف واحد من بني اسرائيل يقول له: يا موسى هل هناك من هو اعلم منك على هذه الارض؟ قال: لا، فربنا اوحى اليه. ومن ادراك يا موسى؟ مين قال لك ان مفيش حد يعرف الا انت بس؟ طب روح بقى عشان تتعلم. وكانت قصته مع سيدنا الخضر اللي كنا اتكلمنا عنها، موسى مع سيدنا الخضر. طيب تحويل الحالات في ايه؟ في الحالات اللي هي ما هياش يعني ما عرفهاش الا الطبيب ولا حرف فينا، وفوق كل ذي علم عنه. نمره 15 سلوك المسلم الملتزم كطبيب: الدعوه الى الله. ايه ده بقى اشتغل داعي الى الله؟ لا، ازاي؟ هقول لك ازاي. يعني انت راجل يا دكتور وجايلك عيان او بتعالج مريض وانت بتعالجه كده، وريني في ايه؟ لا ان شاء الله بسيطه باذن الله، ان شاء الله ربنا يحضر لك الشفاء. انت لو بتصلي ولا لا؟ والله يا دكتور بس الصلاه ايوه بس الحقيقه بس والله ما بتكتش عشان كده. شوف هذا اللي حصل لك من كده، يبقى ان شاء الله ناخد عندي كده مع بعض نتعالج عشان ربنا يكرمك كده ان شاء الله. هتشوف ازاي طريقه حلوه كده، طريقه حلوه اهي. بس يبقى دي دعوه الى الله بحد ذاته، ولعلمك انت لو عملت اللي انا بقوله لك ده اهو تبقى دي دعوه عمليه. دعوه عمليه، العيان ده عندك مش محتاج انك تكلمه، لسان حالك بيدعو الى الاسلام، بالخلق الطيب اللي انا بقول لك عليه ده واللي وصلنا فيه لغايه 15 لغايه دلوقتي. الدعوه الى الله في دمي كمسلم مهما كانت وظيفتي. لكن سوره النحل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وسوره الصلح: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وسوره النساء: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس او معروف. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الدعوه الى الله منها. افرض انت مثلا جالك قلت لك تكشف على واحده مثلا تقول لها انت مش محجبه ليه؟ مين حرام عليك شعرك برضه باين كده؟ ده كلام برضه ده كلام يا اختي ده كلام يا كلام ان شاء الله انا باذن الله ايه عايزين الشريط تسمعيه شريط مثلا ارجع في الوجه اللي هو مثلا ايه حجاب المراه المسلمه. ما هو ده اللي بكلمها ساعه ونص. لا انا بتكلم فيه ساعه ونص. 45 دقيقه على المراه ازاي الادله في لبس الحجاب وايه الحجاب و45 دقيقه التانيين عن الاعذار اللي هيقولوها اللي مش لابسين الحجاب. يبقى هنا ممكن تسمعي ده ان شاء الله وتجيبيه تاني معاك وانت مثلا بتعيد الفلسفه عشان تتحجي عشان يشوفها التزمت ولا لا وهكذا. 16 عدم صرف الادويه المحرمه ولا وصف الادويه المحرمه. تعرف في حاجات محرمه علينا ساعات انت عارف ان بتسمعوها احنا مش بنقول لا حرام ولا حرام. يوم يدخلوا في الادويه حاجات حرام مهمه الطبيب الحاجه ما ينصفش الادويه الحرام. لان الله عز وجل يقول في سوره المائده: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اكل لغير الله به المنخنقة والموقودة والمترضية والنطيحة وما اكل السبع الا ما زكيتم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اكل لغير الله به المنخنقة والموقودة والمترضية والنطيحة وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب ذلكم فسق سريع. يبقى ده حرام. ما ندخلش بقى حاجات من دي في الادوية. لو نفس الدواء ده فيه سحم خنزير قال كما هنا الخنزير محرم. اذا الطبيب الحاذق المسلم ده ما ياخد باله من الادويه ومسكناتها وينصف البديل اللي ما فيهوش كده. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. ما ربنا حرم علينا حاجه ويجعل فيها الشفاء مش ممكن. كل اللي ربنا بيحرمه علينا ده خط خط عنه. يبقى شيء سيء بالنسبه لينا وفي اشياء تضرنا. فعشان كده ما يعني بيحرمها ربنا سبحانه وتعالى عليها فما يوصفهاش الطبيب المسلم. واذا بقى ما كانت اللي هي بس اضطر الى وقتها يبقى عرفت ثمن الاضطرار بقى. ثمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا اثم عليه. ثمن اضطر وضع الاضطرار بقى هو اللي هيقوله الطبيب المسلم الحاذق. وبرضه هيدخل في عمليه عدم وصف الادويه المحرمه او كتابتها ان فتوى برضه. مش ربنا يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الطبيب هيبقى اهل ذكر. انت انت لما نيجي نساله بقى فلانه الفلانيه صحتها تعبانه وتولد مثلا لو انت عارف يا دكتور متابع حالتها هل يجوز لها الحمل ولا لا؟ يبقى هو اللي هيفهم يقول لها لا. يبقى ممكن في الحاله دي استخدم جوزها اسلوب العزل او اسلوب المنع الطبي او شوف الدكتور هيوصف ايه؟ هتبقى هنا دي ايه بقى؟ فتوى. تعتبر دي فتوى من الطبيب. نعم لانه يعتبر اهل ذكر. يعتبر اهل ذكر في مهنته. اهل ذكر في مهنته. وكذلك لما نقول الراجل ما يفطر رمضان ولا لا؟ فبرضه الاخ المسلم الطبيب يتقي الله تبارك وتعالى ويخاف الله في الفتوى اللي بيقولها لازم يبقى تمام فيه. اللي فات ده كله اللي هو احنا قلنا ان الصبر رساله وعطاء وقلنا السلوك المسلم المتزن كطبيب انه يكمل دراسته ويتفوق وما يغليش في الكشف وما يتكبرش وما يتعالاش على الناس ويكون امين ويكون مظهره حسن ويكون قدوه صالحه ويحافظ على الصلاه وما تحصلش خلوه بينه وبين المريضه اللي بيعالجها ويغض بصره. وقلنا يكثر شده الازاي ويتقن العمل ويتابع التقدم التقني ويساعد الفقراء ويحول الى من هو اعلم منه ويدعو الى الله وما يصفش ادويه محرمه. الكلام ده هو خاص بالطبيب. والطبيب طبعا زي ما قلنا هيضاف عليه ثلاث حاجات زياده. ايه هما؟ لو كان الطبيب ده عنده عيادة خاصة هيعمل اللي فات كله كطبيب مسلم ملتزم. هيعمل اللي انا قلت عليه كله اللي فات ويضيف بقى الموضوع العيادة ثلاث حاجات. ايه هم؟ نمرة واحد عدم الاختلاط في العيادة للمرضى اللي منتظرين. ازاي؟ يعني الدكتور يحرص كده على ان العيادة بتاعته يقفلها من الصين مثلا بالطارة يبني حيطة يعمل اي حاجة اللي بيها ان الرجال يقعدوا في مكان والنساء يقعدوا في مكان ما يقعدش الاثنين مع بعض. لان طبعا الانتظار ده مثلا بياخد وقت. هيفضل بقى ده باصص لدي وده باصص لده وده قاعد باصين كده. هو اللي ياخد سيارة هو اللي ياخد معاه. فيفصل الطبيب المسلم الملتزم بين الرجال وبين النساء في العياده. مفيش اختلاط بيننا كمسلمين وانت عارف الكلام ده اصلا. وقلنا الايات وحنكررها تاني بسرعه. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك عن سلام الا الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ويبقى الدكتور بيحقق لنا الايات دي وبيساعدنا على ان احنا نطبقها. وطبعا بنغض بصرنا فهو بيساعدنا كده. يبقى عدم الاختلاط بين الرجال والنساء في العياده. اثنين، طيب عمال الدكتور ما يجي الناس قاعده مستنيه، يبقى يحط قدامهم شرايط اسلاميه، يسمعهم شرايط اسلاميه في الكورنر، يقول للسكرتيره بتاعته كده، او يحط مجلات اسلاميه، مش حاطين الشبكه والموعد والبتاع اخر ساعه وساعة صباح الخير ولا العمر والفقه. لا يا اخي، لا انت دكتور بص ملتزم، حط مجلات اسلاميه، مجله الوهي الاسلام، جوائز اسلاميه، وليه تقول للاخت اللي موجوده في كثير عبال ما تيجي تشغل شريط يكون اسلامي كده طيب، يوم الناس هم قاعدين المرضى تعرف مش هيقلقوا عبال الدكتور ما يجي. ده حتى يجي يوم الغريب يتاخر شويه عبال الشريط ما يجي، ده ما شاء الله الحديث كويس وطيب وهكذا. يبقى يشغل شرايط ومجلات، يحط مجلات اسلاميه وشرايط اسلاميه. يلتزم بمواعيد الحضور لانه مسلم ملتزم، ودي مهمه جدا. مش هيبقى الدكتور فاكر المعيد من 7 ل 9 والناس قاعده من الساعه 5 مثلا، وبعدين يجي الساعه 8 ولا 8 ونص يقول لك الدكتور هتتاخر، ادي تليفون في العياده، قول للسكرتيره قولي للناس انا هتاخر او مش جاي النهارده. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن صفات المنافق والعياذ بالله، واذا وعد اخلف وهكذا. فناخد بالنا من الثلاثه دول الاخرى، اللي هو عدم الاضطراب بين الرجال وبين النساء، وتشغيل شرايط اسلاميه ووضع مجلات اسلاميه، انتظار ان حضور الدكتور، والالتزام بمواعيد العياده، واذا كان في تكلف يبقى يبلغ. دول الثلاث حاجات اللي بينزادوا على سلوك الطبيب المسلم لما يكون عنده عياده خاصه. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في اخواننا واخواتنا الاطباء والطبيبات، وان يجعلهم جميعا قدوه طيبه، وان يبارك في ايديهم، وان يجعل الشفاء على ايديهم. شكر الله لكم جميعا حضوركم وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرون، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه النهارده في اسئله طيبه كويسه ممكن نجاوب عنها بسرعه. في اخت بتقول ان اخو، انا كان نفسي تبقى نصيبه والله، بس انتوا تعرفوش انا هتكلم عن نصيبه. في اخت بتقول زوج اخت ليا وقت دعوا الاستاذ قال علي الحرام لاختك، ما انا هتكلم معاكي بعد كده، وبعد كده طبعا رجع يتكلم معاه، ايه حكم اليمين ده؟ هو اللي يجي يقول لنا بشيء، هو يجي يقول ما معنى علي الحرام؟ هل ده يمين حسن؟ هل ده يمين حلف؟ ولا يمين طلاق؟ الطلاق نص على فكره، ما طلعت في دماغي نعمل بس حاجه ايه بقى؟ فلوس النص الملتزم عند الطلاق؟ يعني عايزين يطلق. انا والله عايز اعمل شريط عن الطلاق واحكام الطلاق الشرعيه للنساء في كتير. فنحطه تحت بند ايه؟ نقول سلوك لا ينبغي مثلا، بس لا ربنا شرع الطلاق، سلوك المفروض المسلم ما يعملوش الا وقت الضروره. يبقى عمل الشريط كده كده احسن. هو الاصل الموضوع طويل قوي يعني. الطلاق بينقسم قسمين، في طلاق بطريق الطلاق وفي طلاق بالكنايه. الكلام اللي قاله جوز اختك ده طلاق بالكنايه، يعني ممكن يكون طلاق وممكن ما يكونش طلاق. مين اللي هيحكم؟ هو يجي يقول لنا كنت اقصد ايه؟ لو كنت اقصد ان انا احلف يبقى يمين قسم يمين حلف نتكلم فيه بقى، وانواع اليمين مش عارف بقى. لا كنت ناوي اطلق يبقى يمين طلاق. بعض الاخوه زعلانين مني، انا كنت شتمت ايه؟ وصفت بعض المخالفين في الراي وصف زعل منه، انا قلت شويه عيال او مش سميح حاجه، انت قلت مش سميح حاجه. لكن لو وصفت شويه عيال مش عيال بمعنى عيال، اقصد عيال مش حنين يعني. اخت ملتزمه وبتخاف ربنا ومتجوزه، وبعدين بتقول انا اتولدت 3 مرات بعمليه قيصريه، والدكتور شديد قال لي لو حملت مره رابعه هيكون خطر خلاص انتهي. ولكن دكتور اخ منسحب يحذرني بيقول لي اوعي تاخدي موانع للحمل. ما انا هقول لك ايه؟ لان موانع الحمل اللي جابها لنا من امريكا كلها بتجيب سرطان وبلا ادرى. ما تاخديش مانع حمل، اعمل لي عمليه عزل مع الزوج، عزل بالعزل الطبي او بانزال خارج الرحم. لان قلنا قبل كده ان البرشام سبق ان حالات سرطان كتير جدا بيبقى فرق على البرشام، ولو ركبت لولب هيلحم في جسمك بعد كده عشان تطلعيها تعملي عمليه. لكن لو انت خلاص كده وعايزه تكتفي بالثلاثه دول لان عمليه قيصريه بعد كده معناها خطر على صحتك، ممكن تعملي عمليه رفض. لا لا يا اختي لا حرج، وكيل الله لا حرج. اخت بتقول امراه تزوجت ولكن دون رغبه منها، امها ارغمتها على الزواج وهي كانت كارهه، ودلوقتي ما بتحبش جوزها ومش طايقاه، لكن خلفت منه 4، تعمل ايه؟ بالله عليك ده كلامك يعني بقى؟ طب تستحمل بقى انك تستحملي 4؟ تستحمل وتكمل بقى؟ الكلام ده ما كانش يتقال دلوقتي يا اختي، كان يتقال من يوم ما اتجوزك، من يوم ما اتجوزك كنت تقوليلي انا لا طلعت ولا ابنك ولا انا رجالك بس كده. انما مش بعد ما خلفت منه 4 وعشت معاه الفتره دي كلها تقولي مش رجالك؟ طب ده كلام. وبعدين ما انا شوف، انا لا اقتنع ان واحده تقول لي انا اتجوزت غصب عني، ما تقوليش الكلام دي اجلس عمرك. حد ياكلك؟ طب بالله عليك حد ياكلك اكله غصب عنك؟ شوف بقول اسمع لقمة حتى تقول انا ما بحبوش ولا انا مش بتاكل هتعمل ايه؟ مش ممكن صار بقى الجواز بالعافية لا طبعا. واحد بيقول حلف على صفته قال لها لو رحت بيت ابوكي من غير انا ما اعرف تكوني محرمة عليا زي امي واختي. راحت بكلمها راحت رايحة من غير علم هل يكتب عليها من جديد؟ لا لا هي مراته مراته.